أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فلذلك فادع الظاهر أنه اللام بمعنى إلى، يعني فادع إلى ذلك، وذلك إشارة إلى الدين الموحد الذي ذكره في الآية السابقة، وهو أن الله شرع من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحى إلى رسولنا والذي وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، وهو الإسلام، كما قال في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. فلذلك فادعوا، يعني فادعوا إلى ذلك الدين الموحد الواحد الذي اجتمعت عليه الشرائع طيلة التاريخ البشري. و تقديم الحرف الجار والمجرور لذلك فادعو يفيد الانحصار، يعني لا تدعو إلى غيره بل أدعو إلى هذا الدين الموحد. هذا هو الظاهر. وفي احتمال آخر، يعني فلذلك فادعو لام تعليل، يعني لسبب أن الأمم السالفة تفرقوا واختلفوا في دينهم وانحرفت الأديان وحرفت الكتب، فادعوا إلى دين الله واستقم كما أمرت. هذا احتمال، لكن الأول أقوى. فادعوا واستقم كما أمرت. استقم يعني لا تنحرف يمينا ولا شمالا، ادعوا إلى هذه الدعوة الحقة التي أرسلها الله إليك وإلى هذا الدين القويم، لا تنحرف عنه قيد أنملة. وهذا أمر مهم أن الرسول يثبت على أمره، لأن هناك ضغوط كثيرة من المجتمع تحاول أن تحرف الرسول عن دعوته بأن يتنازل عن شيء منها نوعا ما، كما كانوا يحاولون أن الرسول يتنازل لا يسب آلهتهم مثلا بهذا المقدار، أو لا يمنع من عبادتهم، يقولون أنت لا تدعو إلى نفي آلهتنا، أدعو إلى الله بدون أن تنال من آلهتنا. وطبعا هذا ما يصير، هو هذا الشرك أصلا. أساس الدين هو نفي عبودية غير الله، وأساس كل شيء، كل دين هو نفي، مو الإثبات فقط. الإثبات ما يفيد، يعني إذا واحد يقول أنا أحب أهل البيت ولكن أحب معاوية أيضا، هذا ما يفيد، ما له معنى. مثل ما يقولون يعني هذه دعوة باطلة. على كل حال، الرسول كان مأمورا بالثبات والاستقامة، وهذا كان مهم جدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني الضغوط الاجتماعية كانت كثيرة جدا، وهذا من توفيق الله أن الرسول ثبت أمام كل ضغوطاته. واستقم كما أمرت. وطبعا من المهم أن لا يتابع أهواء المضلين ولا تتبع أهواءهم. أهواءهم أهواء المشركين، أهواء أهل الكتاب الذين تفرقوا في الكتاب بعدما جاءهم العلم كل الأهواء، لأن الهوى لا يبتني على الحق. الإنسان الذي يتبع هواه يريد أن يصل إلى مأربه، إلى ما يستسيغه، وإن كان باطلا وإن كان يضر الناس جميعا ومو مهم عنده، هو يحب أن يصل إلى هذا الهدف. فالدعوة والدين لا يمكن أن يتبع هوى الناس وما يحبه الناس، هذا مشكلة مهمة جدا. يعني مثلا تارة هناك نظام اجتماعي أصلا يمشي على هوى الناس، الآن هم الديمقراطية اللي يقولون، شنو الناس يحبون؟ ما دام الناس تحب الغناء والرقص والموسيقى إلى آخره، المسلسلات والفكاهيات والكوميديات، ما دام الناس كلهم يحبون هذا احنا لازم نحضر لهم. يعني اصلا يطالب المسؤول انه لماذا انت ما تمشي على رغبة الناس وعلى هوى الناس؟ لكن الدين لا يمكن له ذلك. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق ما يتبع أهواء الناس. صحيح الحق يلاحظ مصالح الناس ولكن مو أهواء الناس. ولا تتبع أهواءهم، وخصوصا في هذه الدعوة في مقابلة من حرف الأديان السابقة. فطبعا هناك مشركون يدعون النبي إلى أهوائهم، هناك اليهود يدعون النبي إلى أهوائهم، وهناك النصارى يدعون، كل يريد أن هذا الرسول يتبع هواهم ويقول كما هم يحبون. لا يمكن ذلك، والدين لا يتبع أهواء الناس. ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا إعلان رسمي من الرسول بأمر من الله أننا نؤمن بجميع الكتب السماوية السابقة، ولكن مو هذا الكتاب اللي بأيديكم، ما أنزل الله من كتاب. ما يختلف عندنا أن يكون هذا الكتاب نازلاً على موسى أو عيسى أو إبراهيم أو أي رسول من الرسل، لأن المناط عندنا هو الإيمان بالله والإيمان بما جاء من عنده من هدايات ومن كتب ومن رسل. لا يختلف عندنا أن يكون هذا الرسول عربياً أو هندياً أو ما يختلف، مو مهم، إذا رسول من قبل الله نحن نؤمن به. إذا الكتاب نزل من عند الله احنا ما نقول إلا الكتاب يكون عربي. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ما يختلف. كل الكتب السماوية عندنا محترمة، نؤمن بها ونتبعها، حق، حق من الله، ما يقول إلا الحق. طبعا هذا الإعلان إعلان مهم جدا وله آثار عظيمة في تاريخ الدعوة الإسلامية. أولاً كان يؤثر تأثيراً عميقاً في نفوس أهل الكتاب ويجرهم إلى هذا الدين، يحبب هذا الدين إليهم، يعلمون بأن هذا الدين يؤمن بكتابهم ويؤمن برسولهم ويحترمهم. وثانياً يؤثر على المشركين وعلى العرب عامة، سواء آمنوا أم لم يؤمنوا، يعلمون بأن هذه الدعوة امتداد لرسالات السماء السابقة، فيكسب احترامهم على الأقل حتى لو لم يؤمنوا به. فإذا علموا أن هذا الدين امتداد لرسالات السماء، هم لم يؤمنوا برسالات السماء حتى السابقة، لم يؤمنوا لا بالتوراة ولا بالإنجيل، المشركون القريش مثلا كذا، هؤلاء لم يؤمنوا، ولكن طبعا كانوا يحترمون أهل الكتاب لأن يعلمون أن لديهم العلم. فهذا الدين أيضا يكسب احترامهم إذا علموا أن هذا امتداد لتلك الرسالات. ومن جهة أخرى يزيل التعصب الأعمى لدى المؤمنين ويفهمهم أن هذا الكتاب امتداد للدين الإلهي الواحد، ليس هذا شأنا خاصا بالعرب، يعني لا ينبغي أن يدخل الدين في ضمن العلاقات الاجتماعية الضيقة. هذا دين العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، أو هذا دين آبائنا وأجدادنا والقرآن نزل على آبائنا وأجدادنا، أو هذا دين قريش مثلا، أو دين بني هاشم، أو دين أهل مكة. لا لا، هذا لا دين العرب، هذا دين الله، والدين الذي آمن به المؤمنون طيلة التاريخ البشري في أقدم العصور، كلهم يؤمنون بهذا الدين واحد. الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما يختلف، كلهم إسلام. دين موسى إسلام، وبعضهم يعتبرون الإسلام هو هذا، لا، الإسلام دين الجميع، وهم كلهم يقولون نحن مسلمون الأنبياء. إذن فهذا التعصب الخاص، يعني هذا ديننا خاص بنا، كأن إحنا مجموعة اختلقنا هذا الدين مثلا، وهذا الشيء خاص بنا، نحن العرب مثلا، أو نحن أهل الجزيرة العربية، لا، هذا يرتفع، لا، هذا مو دين خاص بكم. آمنت بما أنزل الله من كتاب. ومن جهة أخرى يوحد صفوف أهل الكتاب مع المسلمين في مقابلة المشركين، يعني أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين وأتباع هذا الدين أقرب إليهم من المشركين، وهم بالفعل كانوا يشعرون بهذا الأمر، وكانوا يقولون قبل بعثة الرسول أنه، يعني لما كانت تصير حروب بينهم وبين المشركين، يقولون بأن سيبعث رسول في هذه المنطقة ونحن ننتصر به عليكم. هذا وارد في آيات في القرآن، ولكن لما جاء الرسول ما آمنوا به اليهود، السبب أنهم كانوا يفكرون أن هذا المشكلة العنصرية اللي عندهم بنو إسرائيل، ويفكرون أنهم شعب الله المختار، وأنهم يعني غير بقية البشر، فكانوا يعتقدون أنه لا يمكن أن ينزل أو يبعث نبي إلا من بينهم. فإذا به هذا النبي الموعود اللي هم جايين، هم مو أهل هذه المنطقة، هم مو أهل جزيرة العرب، جايين من فلسطين وأطراف فلسطين، جايين إلى جزيرة العرب بأمل أن يكونوا هم أنصار هذا الرسول الجديد، أو أن يكون الرسول يبعث من بينهم، هذا كان معلوم عندهم من الكتب. فلما وجدوه من أولاد الأمة، حسب ما هم يقولون، يعني أولاد هاجر من العرب، فما آمنوا به، رفضوا حسدا منهم وبغيا. وطبعا هم رأوا أن هذه العلامات كلها موجود في هذا الرجل، وأن هذا هو النبي الموعود. هذا المشكلة، أنه كيف يمكن غير بني إسرائيل يكون نبيا وإحنا نتبعه؟ لم يقبلوا، إلا قليل منهم جدا اللي آمنوا، اليهود ما لم يؤمنوا، قليل جدا اللي آمنوا منهم، نصارى أكثر آمنوا، نصارى العرب آمنوا بالرسول. على كل حال، هذا هم يعني شيء مهم لهذا الإعلان، آمنت بما أنزل الله من كتاب، يجمع صفوف أهل الكتاب والمؤمنين، المؤمنون بالإسلام والمسلمون يعني، يجمعهم ضد المشركين، ويبعث بالهيبة والرهبة في قلوب المشركين، يعني يعلمون أن هذا الدين ليس وحيدا، وهذا الرجل ليس وحيدا، هذا امتداد لمجموعة كبيرة من الناس، وأنه سيجتمع به هؤلاء مثلا. على كل حال، هذا الإعلان إعلان جدا مهم، يعني من الإعلانات المهمة في تاريخ الإسلام. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزل من الله تعالى أنا أؤمن به. وأمرت لأعدل بينكم، أمرت لأعدل، الظاهر أنه يعني أمرت أن أعدل، مثل ما يقول تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولكن بعض المفسرين اللي هو يعني دقيق في اللغة العربية، أنا استغربت أنه رفض هذا النحو من التركيب العربي، ويقول لا، أمرت لأعدل، يعني أمرت بهذه الدعوة أو هذا الدين لكي أعدل، الظاهر أن هذا مو صحيح. المأمور به هو العادل، مو أنه أمرت بهذا الدين حتى أعدل، مثل ما هذا يفسر. أمرت لأعدل بينكم، يعني أمرت أن أعدل بينكم. ما المراد بالعادل؟ يقول كثير من المفسرين أنه هذا خاص بالقضاء، يعني الرسول أعلن للناس أو لغير المسلمين أو لأهل الكتاب، الحين كل واحد يعتبر مرجع ضمير، يعني بأنه إذا تخاصمتم لدي فأنا أعدل بينكم في الحكم، هكذا يقولون. هذا مو شيء مهم ولا تناسب يعني في هالمكان. أمرت لأعدل بينكم في القضاء إذا أنتم تخاصمتم لدي، ما تخاصمتم أنا إيش علمكم؟ يعني هذا ما أعتقد أنه شيء مهم. لو فرضنا أن هذه الآية أو هذه الجملة تريد بيان تحقيق العدالة، فلا بد أن يكون عاما لشؤون القضاء وغيره. الرسول وإن كان هو الآن في مكة ولم يكن لديه إمارة ولا حكم ولا سلطة، بل بالعكس كان تحت الضغوط وتحت اضطهاد المشركين، لم يكن له أي إمرة أصلا، ولكن كان يدعو إلى حكومة، يعني يدعو إلى أمر ينجر إلى فرض حكومته وسيطرته بعنوان أنه رسول وأنه ولي الأمر، فلا بد له من إعلان نظامه، كيف سينظم هذا المجتمع وعلى أي أساس. فلا بد له من إعلان أنه إذا وصل الأمر بيدي فأنا أقيم العدل بينكم وأمرت لأعدل بينكم. لو فرض أن المعنى تحقيق العدالة، فهذا أيضا من الإعلانات الهامة للإسلام، يعلنه قبل أن يؤسس حكومة وقبل أن يؤسس نظاما، ولكن هو في طريقه إلى هذا الأمر، اللي يدعو إلى نفسه ويقول أنا رسول. أخب الرسول يجب أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الناس كلها تعلم بأن إذا ثبت أن هذا رسول الله فيتجب إطاعته لأنه مبعوث من قبل الله، فطبعا راح يأسس حكومة ونظام، فيجب أن يعلن للناس طريقة إدارته للمجتمع حتى يكون كل من يريد الإيمان به على بصيرة من أمره، فيعلن بأن أنا نظامي نظام عدالة، يعني أنا ما أفرق أن هذا من أقاربي، هذا من أنا، هذا مو نظام قبلي، لا نظام شيوخ، لا نظام عشائر، ولا نظام حزب، ولا نظام طائفة، هذا نظام حق يبتني على الحق فقط، وأمرت لأعدل بينكم. ولكن في احتمال، هذا الاحتمال ربما يكون أقوى، بأن هذا أصلا لا يقصد به تحقيق العدالة الاجتماعية، بل الخطاب لأهل الكتاب، مو قال قبلهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم في الدعوة، الكلام هو في الدعوة أصلا، ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. يعني هذا الدعوة ليست دعوة خاصة بمجموعة، أعدل بينكم أساوي بينكم في الدعوة، مو لأهل الكتاب، للجميع. يعني هذه دعوة لا تخص العرب، لا تخص قريش، لا تخص طائفتي، لا تخص أولادي. بني إسرائيل عندهم دينهم دين خاص بمجموعتهم، أولاد إسرائيل دين خاص، وربما بعض الأديان الأخرى أيضا على الأقل في بدايتها تكون خاصة بمجموعة، ولكن دين الرسول من بدايته للجميع، لأعدل بينكم في الدعوة. هذا هم احتمال ربما يكون أقوى من هذا الاحتمال، يعني تحقيق العدالة الاجتماعية، يعني لأساوي بينكم. الدين هذا لا يخص أحدا، لا يخص قوما. ويمكن أن يكون خطابا لأهل الكتاب فيما بينهم، لأعدل بينكم، يعني آمنت، يتبع الجملة السابقة، آمنت بما أنزل الله من كتاب كله على عندي أنا على حد واحد، يعني أنا ما أفرق بين التوراة والإنجيل والزبور مثلا وأي كتاب سماوي، يعني ما كان كتب أكثر من هذا. آمنت بكل هؤلاء الكتب وأعدل بينها، يعني أساوي بينها، لا يختلف عندي أهل كتاب عن أهل كتاب آخر، يعني اليهود والنصارى مثلا عندي سواء. فيكون خطاب لأهل الكتاب حسب الجملة السابقة، هذا هم احتمال وإن لم يذكره المفسرون. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. من هنا يبدأ مجموعة أمور يذكرها لإعلان التعايش السلمي بينه وبين أعدائه، يعني المشركين، اليهود، النصارى، كل من لا يقبل الدعوة الإسلامية ولا يدخل في الدين الإسلامي. يعني يقول لهم لا تحاربونا، نحن ندعو إلى دين، ما ندعو إلى أمر دنيوي، وهذا أمر مهم جدا، نتعايش مع بعض. وهذه الأمور التي يذكرها هنا أمور مهمة جدا. أولا مناط الوحدة بيننا وبينكم، أن الله ربنا وربكم. المؤمن إذا دعا إلى الاتحاد والتعايش لا يدعو إلى مشترك قبلي أو مشترك قومي أو مشترك طائفي أو مشترك عرقي أو مشترك وطني، إحنا أبناء وطن واحد، إحنا أبناء ديرة واحدة، لا، هذه الأمور عند المؤمن سواء. المؤمن عنده مناط التعايش السلمي هو الله تعالى، الله ربنا وربكم. ما دام أن ربنا واحد فلماذا نتحارب؟ خب هذه الجملة في احتمال قوي أن يكون خاص بأهل الكتاب، لأن هم اللي كانوا يعبدون الله، فيكون مثل تلك الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مو بعيد يعني من هذه الجملة يستفاد أن هذه الخطابات يعني المخاطب فيها خصوص أهل الكتاب، ولكن ما في قرينة أخرى، يعني ظاهر العبارات وخصوصا الجملة التالية، الآية التالية، يظهر منها أن الخطاب للجميع، لجميع الناس، المشركين وأهل الكتاب، كل من يرفض الدخول في الدين الإسلامي. الله ربنا وربكم، لأن الله رب الجميع، حتى لو هم ما يقبلون، الله رب الجميع عندنا بنظرنا. والعرب أيضا كانوا يقبلون أن الله ربهم، ولكن كان لهم أرباب متفرقون، وأنهم ما كانوا يعترفون بالله، يعترفون بالله ولكن يقولون أن هناك أرباب غيره أيضا يتدخلون في شؤون الخلق والكون، مشركون بعضهم، وأنه ينكرون وجود الله. إذن فلا يبعد أن يكون الخطاب عاما يشمل المشركين، حيث أن التعايش كان معهم، يعني هذا في مكة. الله ربنا وربكم، فأول شيء هو هذا، هذا مناط الوحدة. والثاني لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني كل إنسان مؤاخذ بعمله، هذا شيء جدا مهم، أن الإنسان، هذا طبعا ما ينافي أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله وننبذ الشرك وندعو إلى نبذ الشرك ونبذ عبادة الأصنام ونرشد الجاهل إلى ما لا يعلمه من أحكام الشريعة، كل هذا في مكانه، ولكن أنا ما أنام في قبرك مثل ما يقولون. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا يكون هناك حرب وتنافر وقتال، يعني كل هذه الأمور لا يدعو إلى منافرة وإلى قتال. ثقافة، أنا ثقافتي يقول هالشيء، أنت ثقافتك شيء ثاني يقول، ما يخالف، أنا أعمل بعمل وأنت تعمل عملك، كل منا مؤاخذ بعمله، أنا لا أؤاخذ بعملك وأنت أيضا لا تؤاخذ بعملي، فلماذا تكون منافرة بيننا وقتال؟ ننبذ القتال والمنافرة ونتعايش على أساس أن كل إنسان مؤاخذ بعمله الشخصي، لا يدخل أحد ضمن مسؤولية عمل آخر. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. هذا أشكل على المفسرين، كيف لا حجة بيننا وبينكم؟ حجة إحنا عندنا، حجتنا قائمة عليهم، إحنا إذا حجتنا مو قوية فكيف إحنا ندعو إلى ثقافتنا وندعو إلى ديننا وندعو إلى ربنا إذا ليس لنا حجة؟ فيقول بعضهم بأنه يعني هذا من باب الارتباك بعد، يعني ما يقدرون، يعني ما ليس لهم تفسير واضح لهذه الجملة لا حجة بيننا وبينكم. يقولون يعني المراد أنه لا مخاصمة بيننا وبينكم، الحجة أن إنما يؤتى بها في مقام المخاصمة والدعوة، إقامة دعوة، إحنا ما عندنا دعوة حتى تكون حجة. يعني لا حجة نفي اللازم لنفي الملزوم، إحنا في الواقع إحنا بنقول ليس بيننا دعوة، ليس بيننا مخاصمة حتى نحتاج إلى إقامة حجة، أنتم تأتون بحجة وإحنا نأتي بحجة. فلا حجة بيننا وبينكم، يعني لا نحن نأتي بحجة ولا أنتم تأتون بحجة، لأنه أصلا ما عندنا نزاع، ليش نتنازع أصلا؟ يعني يمكن هذا أحسن ما قيل، ولكن أعتقد أنه ربما يكون المعنى هذا لا حجة بيننا وبينكم في القتال والمنافرة، مو في أصل الدعوة. اللي لنا الحجة عليكم هو أن دعوتنا حق، يعني أنتوا إذا تقولون أن دعوتكم ليست حقة إحنا نأتي لكم بحجة، ولكن حجة في القتال والمنافرة والنزاع لا، ماكو دليل. يعني لا حجة بيننا وبينكم على أن يعني لا حجة توجب نزاعا وجدالا ومقاتلة ومنافرة، خلنا نتعايش مع بعض. ليس هناك حجة تدعو إلى القتال، مو أنه ليست هناك حجة على صحة مقولتي أنا الأخوان، مقولتي هو الحق، ولكن أنا ما علي، أنا مقولتي حق، أنت تقبل تتبعني، ما تقبل ترفض، كيفك، حر أنت. فلا حجة يعني لا حجة توجب نزاعا وقتالا، أعتقد لو يفسر هكذا ما نحتاج إلى هذا التوجيه الذي لا يخلو من تكلف، والحمد لله رب العالمين.